بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف.
مرحبتين، نحن بحاجة إلى حلول مستدامة، إلى دراسات معمقة، إلى مصارحات وحوار وطني حقيقي، إلى رؤية دينية متكاملة لعمان. هذه كانت ردة فعل الحبيب سالم المشهور بعد حادثة الوادي الكبير المؤسفة والمؤلمة. الحبيب سالم المشهور هو كاتب وباحث ولديه الكثير من الدراسات والمشاركات، وهو مهتم بمسائل محاربة التطرف والانغلاق. ضيفنا في هذه الحلقة هو الحبيب سالم المشهور. حلقات بودكاست قفير هي حلقات أسبوعية، وعشان توصلكم بشكل مباشر وتلقائي لا تنسوا الاشتراك في البودكاست. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا الحبيب سالم المشهور، حياك الله في بودكاست قفير، شكرا على تلبية الدعوة.
حياكم الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين.
يعني احنا محظوظين بهذا الوقت اللي نقتنصه في سفرك عشان يعني ناخذ ونعطي معك في حوار مطول إن شاء الله.
الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
حادثة وادي الكبير، في تصورك إيش اللي أدى إلى هذه النتيجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يرحم الشهداء وخالص التعازي لأسر الشهداء ولكل أبناء الوطن العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والاستقرار على جميع شعوب العالم يا رب العالمين
يا رب.
أعتقد أنه التطرف المفضي إلى العنف، يعني كثير من الدول في العالم اختبرت مثل هذه التجارب ولأسباب كثيرة. يعني مثلا يوم نقرأ أو نتكلم عن داعش أو أي تنظيم بين قوسين مع التحفظ على الاسم تنظيم جهادي، في هناك مسار للفكر، داعش بوصفها أو أفكارا، داعش كفكر وداعش كتنظيم. البعض ينظر بعين واحدة فيتحدث عن داعش التنظيم، إنه داعش التنظيم هي صناعة مخابرات مثلا، هذا من زمان نسمعه، وهم أدوات تحركها قوى الاستكبار في العالم أو القوى الكبرى في العالم أو سياسات أو أمور غريبة عجيبة في دهاليز مظلمة. هذا قد يكون بدرجة أو بأخرى صحيح، وبلا شك هناك توظيف معين على مستوى العالم يحصل بين فترة وأخرى، لكن داعش كفكر هذه نقطة تستحق أيضا أن نقف عندها. وأعتقد أنه أحيانا نحن نهرب إلى شعار أو كلمة مريحة، الإرهاب لا دين له، لا مذهب له، لا فكر له، لا معرف إيش، قدم مجموعة لآت لنجعل الإرهاب كذا كلمة فضفاضة في السماء ما لها جذور في الأرض ونتحدث بهذه الصورة. أنا أعتقد مثل هذه المقاربة ومثل هذا التعاطي هروب، ما أريد أقول قلة شجاعة، لكن
هروب من إيش؟
هروب إنه نواجه أنفسنا ونواجه الواقع ونواجه الأفكار وكيف تنمو وكيف أحيانا تنحرف عن الجادة، هذا موجود. القرآن الكريم يقدم نفسه في أكثر من موضع، إن القرآن يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. ممكن القرآن نفسه، القرآن الذي في اعتقاد كل مسلم القرآن الكريم هو الحق المطلق، لا يأتيه الباطل أبدا، لا من بين يديه ولا من خلفه، هذا اعتقاد كل مسلم. مع ذلك القرآن يتحدث عن وجود ما أسماه المتشابه، وأن المتشابه ممكن يؤدي إلى انحراف معين. يعني فهمك للقرآن أو فهمك لآيات من القرآن تؤدي إلى انحراف، هذا موجود، القرآن نفسه يتكلم عن هذا. القرآن يتكلم عن تاريخ النبوات حصل التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه،
صح،
هذا موجود، موجود في ما يعتبره كل المتدينين سواء من المسلمين أو غيرهم إنه حق وحقيقة إلهية وأمر سماوي. فطبيعي جدا إنه نبحث عن الجذور. عندما نستمع إلى الكلمة القصيرة التي خرجت في المقطع المرئي للجناح، سنجد أنه مجموعة خطابات موجودة. لو أتينا إلى تحليل الخطاب، إيش موجود؟ هؤلاء يتكلمون عن إيش؟
عن إيش؟
واضح جداً أنه الكلام ينتمي إلى خلفية فكرية محددة، وينتمي إلى تصورات معينة. يعني عندما يتم وصف مجموعة من المسلمين أصحاب المناسبة في عاشوراء إنهم مشركين، الفكر جاي من وين؟ عندما يقول لك الجند أو القوات الأمنية جاية وهؤلاء مرتدين، هذه كلها أدبيات معروفة. وبالمناسبة أشبعت بحثا من إخواننا في مصر يوم ظهرت حركات قبل داعش، الهجرة والجهاد ومعرف مجموعة تنظيمات غريبة عجيبة تؤمن بالتكفير طيب عندنا التكفير، وعندنا التكفير المفضي إلى العنف. قد تجد من بعض هذه الأدبيات يقول لك نحن نكفر، ثم يقول لك نستثني لا نكفر المعين. هذه موجودة. نحن لا نقول إنه من ينتمي إلى فكر الفكر اللي ممكن، حط بين قوسين ممكن، يؤدي إلى، ممكن لا، يعني ما أعرف إذا كان من الأفضل نظل في العموميات ولا ندخل في تفاصيل. خلينا ندخل إلى بعض التفاصيل. منذ أحداث 2011، عذراً، أحداث برج التجارة متى هذا؟
2002
ولا؟ أيوة. والغرب ومراكز الدراسات الغربية والمراكز في كثير من الدول العربية، هذا طبعا تجددت الأحداث من قبل موجودة بمقدار، يتحدثوا عن أنه بين قوسين مع التحفظ ومع الحذر أيضا، السلفية ممكن تكون بيئة للإسلام الراديكالي الذي يؤدي إلى، طبعا هذا عنوان عريض، وبعض المراكز هذه الغربية والشرقية والإعلام وغيرها من مراكز الدراسات تتحدث عن الأصولية الإسلامية، وبعضها يطرح لك عنوان آخر، عنوان كبير جدا، الإسلام السياسي، كلها عناوين قد يضيع الواحد فيها.
صحيح.
ما يفهم وين يروح. نحن في داعش نفسه، داعش تحديدا، داعش كبناء فكري، لمن تابع الأحداث من بداية ظهورة كبناء فكري، خلي البناء الحركي التنظيمي، داعش كتنظيم سياسي، داعش تنتمي إلى تفكير سلفي، وتحديدا سلفي، يعني يتبنى بعض الرؤية والقراءة السلفية اللي خرجت من الجزيرة العربية. يعني داعش تتبنى المنظومة الفكرية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت تقدم كتاب التوحيد في كل مكان، لو رجعت 2015-2014 وتقدم نفسها أنها القراءة الأوفى لتراث الشيخ، هذا موجود.
عجيب.
وصار حتى في جدل، لو تذكر هذيك الأيام الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم كان ضمن الخيارات المطروحة في معرفة داعش إيش هي، كان في قراءة تقول لا، داعش هي نتاج أو خرجت من رحم الإخوان المسلمين، خرجت من رحم الإخوان المسلمين لا، أو خرجت من رحم السلفية، بعضهم يقول السلفية النقدية أو السلفية في الجزيرة العربية، لا تعني بالضرورة مثل ما نحن نقول مثلا الدروز انشقاق من الدعوة الفاطمية، بس هم صاروا حاجة أخرى، مثل ما نقول نحن نقرأ كتب الميلل والنحل، طوائف كثيرة خرجت من رحم الإسلام.
صحيح.
يعني الآن اليزيديين في العراق إيش يطلعون؟ جماعة الآن هم يقولون نحن حاجة مستقلة، لكن في الحقيقة اللي يتبع جذورهم يقولوا هؤلاء فئة من المسلمين انعزلت في الجبال، في جبال الكرد، ومع مرور الزمن وهوية خاصة وأكراد وكذا وجهل وغيره، صاروا يظنون أنفسهم شيء غير الإسلام، لكن جذورهم الإسلامية واضحة، عيد القربان وتقديس شخصيات إسلامية، تقديس أو احترام الشيخ عبد القادر الجيلاني، مجموعة أفكار كلها بسهولة تعرف جذورها الإسلامية. فنحن نقول إنه داعش جذورها خرجت من رحم السلفية اللي يمثله الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحديدا، لأنه عندنا سلفية الإصلاح، عندنا سلفية ابن باديس في الجزائر، عندنا سلفية محمد رشيد رضا مميزة جدا، عندنا سلفية رواد الإصلاح كانوا يقدمون. وبالمناسبة يذكر الشيخ البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، إنه من اقترح على الإخوة في نجد أو في الجزيرة العربية هذا المسمى هم الرواد، بعض رواد الإصلاح في مصر. فالأصل ما كانوا يقدمون أنفسهم سلفية كحركة، فالاسم حادث يعني بالمناسبة يعني. فالسلفية عنوان كبير، وفي مستشرق كاتب غربي له كتاب ترجم بعنوان صناعة السلفية، كتاب متين تتبع في الاستخدامات التراثية لهذا المسمى، وأنه حصل يعني فترة من الفترات تقول لك فلان السلفي فلان الأثري، تعبيرات مختلفة. فهو مستقر مصطلح ما كان ثابت، صار فيه أكثر من تحول. الآن استقرت الناس أنه تقول أنه بين قوسين مع التحفظ، مع التحفظ مع الحذر أيضا، لا ينبغي الحذر في الموضوع، أنه الوهابي هم السلفية. لا، الوهابية لون من ألوان السلفية، لون من ألوان السلفية. ويوم ندخل إلى هذا البناء الكبير السلفية في الجزيرة العربية خلينا نقول، سنجد هناك تيارات، لأن هم فيما بينهم يقولون هناك في تيارات مختلفة. في تيار يسمى السلفية العلمية، السلفية العلمية لا تؤمن بالعنف، عندها تكفير بس ما تؤمن بالعنف، يعني يصدر أو التكفير يحصل لكن يصير في سياج معين يحظر ممارسة عنف.
لطيف،
هذا موجود. أو ممكن يحصل هناك حاجة يسموها ما في تكفير المعين، أو تحصل أمور مختلفة في الموضوع، لكن غالبا هناك في أنه ما يخرج منهم العنف تجاه المجتمعات، هذه حقيقة يعني.
طيب الآن عفوا، الحديث عن حادثة الوادي الكبير، يعني بنرجع الحديث عن وادي الكبير، ولكن أثيرت نقاشات حول الوحدة الوطنية والإسلامية. إيش كيف ممكن نربط الأفكار هذه بمسألة الوحدة؟
شوف يا سيدي العزيز، يعني أعتقد الوحدة دائما، أنا مع الرأي اللي يقول إنه العناوين هذه الأصل ألا تكون للاستهلاك الإعلامي، وإنما تدخل للمجتمع في تفاصيل حياتنا اليومية، في مجالنا اليومي، في الإعلام، في المدرسة، في جانب تطبيق الناس تفهم. يعني مثلا الوحدة، الوحدة الإسلامية عنوان بين وقت وآخر الأساسة أو جهات القرار أو الحكومات العربية أو الإسلامية أو غيرها ترفع هذا الشعار، عساهم الله خير، فتصير مؤتمرات ينفق عليها الملايين والناس على في الفنادق يعني، وأمورهم طيبة، يأخذون ويعطون تعرف. لكن وين هذا في أرض الواقع، في
المعايشة اليومية؟
أيوة، إيش المقصود بالوحدة الإسلامية؟ هذا عنوان كبير. وحدة مثلا في المواقف السياسية الخارجية مثلا، ممكن يعني نسمع أنه رابطة العالم الإسلامي أو إيش اسمها صارت بعد حريق المسجد الأقصى أظن، أو شيء من هذا، سلام الله خير، شيء طيب أنه يتوحدون على الأقل في الحد الأدنى في المواقف إزاء القضايا الإسلامية. لكن نحن كشعوب الوحدة إيش هي بالنسبة لنا، وما المقصود؟ الإنسان العادي المشغول بالمعاش اليومي، من اللي يريد يأكل ويشرب إيش يفهم من الوحدة؟
ليش مفروض أنه يفهم؟
يعني أنا أسألك، خلينا أقلب ليش ممكن يفهم من الوحدة؟
وحدة ال يعني نتكلم عن يعني هذه جزء منها القضايا.
حلو.
القضايا
هو العامي، أذكر وراء واحد في الداخلية سمعتهم يقولون الآخرة مستاخرة،
إيش معناتها؟
كأنه أنا اللي فهمته، ما أعرف أنت صحح لي، إنه الآخرة بعدين كل عند الله سبحانه وتعالى، الآخرة مستاخرة، خلينا نعيش ونصفي أمورنا بالأخلاق بالطيبة. الفهم العامي أحيانا هو ما يتكلم عن وحده، يتكلم انه انا ما اتدخل فيما لا يعنيني، الحكم على الناس من اختصاص الله سبحانه وتعالى. هذا عوامنا بحكمتهم البسيطه يفهموها.
صحيح،
الحكم على الناس من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هذا موجود، هذا المعنى موجود مرتكز في قلوب كثير من الناس، عامة الناس عندهم.
صح.
يعني أذكر وحتى احترام التوجه والتأله والإقبال على الله موجود. يعني مثلا أقرأ في رحلة ابن جبير قال: وكان نصارى، يذكر مجموعة من العباد المسلمين اللي تعبدوا في جبال لبنان، قال: ونصارى لبنان يكرمونهم. هو شام مسلمين يصلوا يتعبدوا، هل المسيح بفطرته الشعبية البدائية البسيطة، ما قاري كتب، ما يعرف لا قرآن ولا كتاب مقدس، يأتي إلى هذا الإنسان المقبل على الله ويوفر له معيشته اليومية، شوية غداء شوية عشاء، الأمور اللي يحتاجها في حياته. يعني احترام الناس، إكرام الإنسان المقبل، هذه المعاني هي الموجودة، ما موجود عنده وحدة، ما يفهم وحدة. ما معنى وحدة؟ يعني نصلي مع بعض مثلا، هل المقصود أنه الوحدة أنه الناس تصلي مع بعض دائما تحرص على صلاة مشتركة؟ ما أسأل أنا، يعني ممكن يكون الصلاة المشتركة من الوحدة، التفكير المشترك، الوحدة الشعورية إزاء بعض قضايا التاريخ، قضايا الحاضر، قضايا المستقبل، هذا الشعور نعيشه. بس لازم نفكر أنه نخرج العنوان الكبير إلى تطبيقات محددة. فهمتني كيف؟ يعني مثلا أسهل من عنوان الوحدة التعارف والاعتراف ونفهم بعضنا البعض. يعني أنا يوم مثلا يوم أقول صوفية مثلا إيش يجي في بالك؟ إيش يجي في بال بعض الناس؟ مثلا الصورة النمطية الصوفية، مجموعة دراويش يتراقصون، الله حي الله حي، يمين يسار يطبحون مثلا. ولا الصورة ممكن لقطها الواحد من مسلسل مصري عند سيد أحمد البدوي والعجل اللي جايبه للضريح، صور يعني ما أريد أقول مغلوطة، قد تكون موجودة في عند بعض الناس، أو ممارسة للتصوف الشعبي موجود مثلا، لكن لا تمثل التصور الرسمي، لا تمثل الفكرة كما قررها أصحابها. يوم أنا أقرأ الرسالة القشيرية ما يجد هذه الفكرة الساذجة مثلا، أو التصرفات البسيطة، أو الأفهام المغلوطة مثلا. يوم أجي السلفية، إيش يتصور السلفية؟ مجموعة ناس تفجر، مجموعة إرهاب، هذا ما صحيح. السلفية ما مجموعة ناس تفجر. يوم أنا أقرأ ابن باديس أنا أقف إجلالا لهذا الرجل، محمد رشيد رضا، محمد عبده، كل الأسماء الكبيرة هذه، وحتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن الوهاب رجل عاش في سياق معين، ودخل ونزل واحتك بالواقع في الجزيرة العربية، له عليه ما هو. يعني أنا شخصيا أرفض مثلا فكرة أنه نحمل أحاديث نبوية ونسقطها على مسألة. مثلا تجد بعض الإخوة قل لك هذا حديث نبوي من هناك يطلع قرن الشيطان، إذن هو قرنه، ما في دليل. ليش ما يكون مسيلمة قرن الشيطان؟ ليش مسيلمة؟ ما مسلم ودعا نبوة وصارت حرب. يعني أنا ضد هالإسقاطات. يعني الرجل له عليه مثل أي شخصية، ودائما من يخوض في الجانب السياسي وتأسيس دول أو تأسيس نظام معين يقع في أمور. لكن نحن واجبنا، نحن أبناء اليوم، إيش واجبنا؟ نقرأ التاريخ، كل التاريخ كله في دم، نأخذ الدم اللي في التاريخ ونصدره للواقع؟ لا،
كله في صراعات وأزمات تاريخية.
طبيعة الحياة، هذا الإنسان، إنسان يعيش في صراع، في كبد، هذا موجود. إيش نعمل؟ تقرأ حتى ناس من خارج الإسلام، من خارج الأديان، هذا الملحد المشهور في بريطانيا دوكنز له كتاب وهم الإله. فكرة الكتاب إيش؟ إنه الإسلام جزء من الفكرة أساسية في الكتاب، إنه اليهودية فيها عنف ودم، المسيحية فيها عنف ودم، الإسلام فيه عنف ودم، الله ما موجود. يعني مقاربة مع احترامي ما ضابطة. لكن نحن كمتدينين نحن ما نتنصل من هذا التاريخ، هذا التاريخ حصل، تلك أمة قد خلت، نحن أبناء اليوم، إيش واجبنا؟ ما نقول لأحد ما تقرأ التاريخ وتكون آراء، لا، اقرأ التاريخ لكن خليك عاقل، تاريخ تاريخ ما تصدر للواقع. معركة التاريخ انتهت زين، ما تأخذها وترجعها للواقع. الفتنة بتعبير طه حسين له كتابات في الفتنة والسوالف هذه، كتب رجل حتى قد يقول الإسلاميين أو المشايخ هذا رجل علماني كتب حول هالموضوع كتاريخ، لكن ما كان يتصور، ما يقدم الفكرة أنه نحن نريد نصدرها للواقع. هذا اللي نريد نقوله، اقرأوا التاريخ وحافظوا على المسافة، حافظوا على مسافة بينكم وبين هذه الأحداث. عندنا مثل بسيط، مثل عربي يقول ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. هذا اللي يقول لك مثلا سياسة بين الصحابة، طيب أنت كيف هل أخونا الباكستاني البسيط كيف جزمت أنه فلان الفلاني ساب الصحابة؟ ما في، تحكمت بالجملة وكفرت بالجملة، هذا ما موجود.
هل هذه دعوة لتجاوز الصراعات الأزمات التاريخية؟
طبعا دعوة لتجاوز الأزمات التاريخية، ودعوة إلى قراءة التاريخ، وأن نمتلك تأويل جديد للتاريخ، وأن نحسن انتقاء ما نقدمه للناس من تاريخ. يعني أضرب مثال، نحن مناهجنا إيش ندرس؟ إيش أنا عندي بنتي كانت صف السادس السنة الماضية في والخامس، بعض المادة المقدمة في التاريخ في الاجتماعيات أظن ما لها ولا عليها. تاريخ الصراع نحتاج أن ندرسه لأطفال، ندرسه لأطفال؟ أقول لا. أنا مع أنه تقدم مادة مختصرة جدا للتاريخ السياسي الإسلامي، هؤلاء ما طلاب تاريخ، وعوضا عن هذا يقدم تاريخ الفكر في الإسلام، كيف تشكلت المذاهب الفقهية، كيف تشكلت المذاهب العقدية، علماء الإسلام. تاريخنا ما هو فقط التاريخ السياسي، وما هو فقط لحظات من التاريخ السياسي، يكفي أنه يعرف تصور معين في دولة، في خلافة راشدة، ثم أتكلم عن الدول الكبيرة، ثم أموية، ثم عباسية، وعندك في هناك الفاطمية ودول هنا وهناك، ثم نركز على التاريخ العماني، ونشتغل على تاريخ الفكر في الإسلام. خليه يكون رؤية حلوة عن حضارته، عن دينه، وعن عن في تاريخ المذاهب، تاريخ الفكر، جميل هذا، تاريخ الفلسفة في الإسلام، يخرج بصورة جميلة. أنا أخشى أنه اللي يخرج ليقرأ المادة هذه يخرج أنه المسلمين كله دم، وهذا ما صحيح. هي لحظات، فلان اغتيل من الخلفاء، صار صراع، وانت لا تصدق قصة انه صار 50,000 في معرف في صفين، ومن وين هالأعداد تجي، وحرب بسيوف، ما فيه، كلها مبالغات. وحتى نحن يوم نقرأ ما فقط تاريخ الصحابة والتاريخ السياسي في الإسلام، يوم نقرأ تاريخ النبي صلوات الله عليه وآله ونقدمه في المدارس، ايش نقدم؟ المغازي. طيب النبي عنده أشياء كثيرة، والصحابة عندهم 13 سنة في مكة دعوة ولا سيف ولا، فنحن لا نحسن انتقاء ما نقدم من فصول. يعني لازم يكون عندنا شوية ذكاء. يعني اليوم نحن صحيح عندنا مثلا هذه صور متطرفة في ممارسة الدين، والدين براء من هذا، عندنا صور أخرى أيضا خارجة على الدين. أنا قسم قسمين، يقول في فلان قد يخرج من الدين لكن يحترم الدين ويحتفظ بقناعاته لنفسه، ومسالم جدا، بل يحترم حالات التدين ويتمنى تكون عنده بس ما يقدر يتدين، أنا أحترمه. وفلان خارج على الدين، بينها فرق كبير، هذا خارج على الدين يروح إلى لندن ويرفع أنا ملحد، عمي إيش علاقة إلحادك بالعالم؟ إذن هو الإلحاد في هذه الصورة يأخذ شكل الخروج على الدين، الخروج على الجماعة، الخروج على أهله، على مجتمعه. فأتوقع لكي نخلق سلام في تعاطينا مع تاريخ الدين، نحتاج أن ننتقي الفصول أو المواد التي نقدمها للأجيال بذكاء، بصورة تخلق نظرة جميلة، ونوسع المشهد. تاريخنا الإسلامي أوسع من كل ما يقدم.
طيب إذا جينا نتكلم عن مسألة التقارب المذهبي، هل يمكن أن تشكل جزء من الحل تجاه الوحدة؟
سؤال جيد. التقارب المذهبي، يعني لو أردنا أن نخوض أو هذا العنوان، التقارب المذهبي يتكئ على ماذا؟ أعتقد لابد أولا من التعارف والاعتراف، أن نعترف بحق الآخر أن يمتلك فكرة تخالفني. والله سبحانه وتعالى يقرر في القرآن الكريم أن الاختلاف سنة إلهية، قدر، ولا يزالون مختلفين، وآيات كثيرة في هذا المعنى، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وغيرها من الآيات. فالاختلاف سنة. المعري إيش يقول؟ يقول وكيف يصح إجماع البرايا وهم لا يجمعون على الإله؟ ما كل الناس حتى تؤمن بالله سبحانه وتعالى، فما بالك بغيرها من القضايا.
صحيح.
فالاختلاف سنة، قدر. الآن كيف نتعاطى مع الاختلاف كأفراد؟ كيف نتعاطى؟
كيف؟
هل أن نأخذ موقع الإله في الحكم على الناس؟ هذه واحدة. بعض الناس ينتقل عندك، ينتقل من موقع الإنسان المشغول بأداء وظائفه الدينية إلى الإنسان يأخذ لك الأمر بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخل في هذه الأمور. بل بعض الناس عنده مقولات، أو بعض المتدين عنده مقولات فيها نوع من الغبش ما واضحة. يقول لك الاشتغال في الحديث في أهل البدع خير من كثير من الصلاة والصوم. تتعبد بينك وبين ربك، يقول لك تتكلم في فلان من أهل البدع هذا أفضل. مفاهيم غريبة تؤسس لي الكراهية. طبعا الكراهية والسياق النفسي المشحون، وضيف عليه السياق السياسي في المنطقة ربما، أو توترات إقليمية، كلها ممكن أن تذكي نار التعصب والحقد وغيره اللي ممكن تكون عامل مساعد لممارسة العنف وإنضاج العنف. فأعتقد التقارب لابد أولا من أن يقوم على الاعتراف والتعارف وتكوين صورة صحيحة عن الآخر المذهبي، مع التحفظ على كلمة الآخر، لأنه كل اختلافاتنا هي في الفروع بالمناسبة. يعني الكل متفق أنه الله واحد والنبي صادق والإسلام، أركان الإيمان واضحة، أركان الإسلام واضحة، المضامين الأخلاقية الكبرى واضحة، القبلة واحدة، شعائر الكبرى واحدة، لها متفق عليها. فأعتقد أنه التركيز على القواسم المشتركة أو الإسلام الجامع هو واجب الوقت. قبل الواحد ما يعرف نفسه أنا أنتمي للمذهب الفلاني تقول أنا مسلم، ثم الأمور الأخرى تأتي. وفي نقطة تغيب عن كثير من الناس، عندما نعبر عن المذاهب والأمور هذه البعض يتصور أنه العامي له مذهب. نحن نقول فلان العامة يتبعون المذهب الفلاني تجوزا، أو لهم مذهب تجوزا. وإلا المشهور عن الفقهاء والأصوليين مقولة العامي لا مذهب له. الإنسان البسيط ما له مذهب، المذهب لأصحابه، بمعنى أنه نحن نقول مثلا مذهب سماحة الشيخ في المسألة هو كذا، مذهب الإمام الشافعي في المسألة هو كذا، مذهب الإمام جابر بن زيد هو كذا، أي اجتهد وامتلك رأيا في المسألة وقال به. هل الإنسان البسيط في حياته اليومية عنده هذا الشيء؟ لا. ولذلك هو يسأل أي شيخ ويقول حطه في رقبة عالم واخرج منها سالم، أو شيء من هالعبارات في كل الثقافات موجودة بغض النظر عن صحتها. فنحن نصر أنه الناس كلها تتبع أمر معين ونحاكم الناس، وهذه موجودة. تجد البرامج بعد ظهور الإعلام والقنوات، هؤلاء أصحاب الصيحات وأصحاب اللي يعيشون ويقتاتون على الصراع المذهبي، إيش يعمل؟ يأخذ لك مثلا من مدونة من 100 كتاب ويأخذ لك قصاصة، انظر أتباع المذهب الفلاني إيش يقولوا، ويبدأ الشحن. ثم اليوم اللي بعده قصاصة أخرى، قنوات قائمة على هذا. والعامي البسيط في وقت فراغه يتابع هذه الأشياء، إيش تتوقع يخرج عندما يلتقي بأخيه من المذهب الفلاني أو بأخيه من الدين الآخر؟ إيش ممكن في ذهنه؟ كل هذه الإسقاطات مصحوبة بالسياق النفسي والسياسي اللي يعيشه أو تعيشه المنطقة. مثل المقطع الصغير، مقطع من دقيقتين، كم أفكار فيه ثأرة لإخواننا معرف في العراق أو في بلاد الرافدين والشام. وتابعت المقطع مال الله، كم عبارة موجودة فيها استصحاب سياقات سياسية ونفسية واجتماعية وإسقاطات. هو ويسقطها كلها على المسكين. من غير تتبع، من الفقهاء قديما يتحدثوا عن حاجة يسموها الاستتابة. صحيح الآن صار يعني في دلالة سلبية عند البعض يقول لك الاستتابة يعني الإكراه والإجبار الديني، لكن في جانب منها فيها خير. الاستتابة يعني الاستيضاح، يتأكد أنت تقول بهذا القول. طيب إذا تقول بهذا القول ماذا تعني؟ هذه الفكرة، يعني أنه الأمور ما أنا أحاكمك ابتداء على كلمة وأستعجل بك إلى النهر. يعني تاريخنا ما كان هكذا بالمناسبة، بل في تاريخنا صفحات مضيئة فيها سعة أفق عجيبة. يقال أتي بأحد اللي ادعوا النبوة إلى المأمون فقال له ما هي معجزتك؟ قال أنا بالأمس وصلت للنبوة وأنتم استعجلتوا، ما أعطتوني وقت حتى تظهر معجزة. قال اتركوه، هذا ما صاحي. يعني يعني واضح يعني أنت ما صاحي، ما تريد الكلام، أو أنت مريض نفسي مثلا أو شيء. أنا كيف استعجل بالناس إلى النار أو إلى الموت؟ أو كيف أحكم على ملايين الناس بالكفر والإشراك؟ وحاجة غريبة بالمناسبة. وهذه اللي اليوم نعيش عن طريق الشحن الطائفي، هذه القنوات. وبالمناسبة كثير منها من خارج العالم الإسلامي، وكثير منها في دولة محددة مثلا.
صحيح.
وكلهم جيران هؤلاء اللي يقتاتون، ربما في شارع واحد تحصلهم ساكنين ويمروا على بعض في سلام، لكن يصدرون العنف والكراهية إلى المناطق. والبسطاء يأخذون هذه النماذج على أن هذه هي المذاهب
في الحقيقة، ويسقطوها على تعاملهم مع الآخر.
ما عندنا، ما نعرف شيء عن بعضنا البعض، هنا المشكلة.
طيب الآن التعايش السلمي هذا دور من؟ هل هو دور الدولة؟ هل هو دور الوعي الجمعي؟ دور من؟
دور الجميع، الجميع. التعايش طبعا نحن في عمان تقريبا نسبة 99 وأزيد، طبعا قرابة 100% مسلمين باستثناءات بسيطة جدا. فلا نختبر أو لا نواجه سؤال التعايش الديني بالمعنى الكبير. يعني سؤال التعايش المذهبي حتى ما كان سؤال مطروح إلى وإلى الآن ما مطروح بالمعنى، لكن عندنا طموحات أن نكون أفضل ونحصن شبابنا وإخواننا وهكذا. لكن أنا أعطيك مثال يضيء سؤالك. قبل أقل من شهر في العيد تابعت مقطع جميل لرجل دين أرثوذكسي قبطي مصري، رجل فاضل جدا، صاحب روح جميلة، نازل السوق هناك وأخذ له عجل على بقرة يذبحها مع المسلمين ويشارك أعيادهم، وله تجارب من هذا النوع، التواصل الحي، ويشارك المسلمين أعيادهم ومناسباتهم ويعمل شيء من هذا يعني تصوره البسيط. أتفاجأ بعد فترة ربما أسبوعين أنه يصدر في حكم من الكنيسة أنه هذا يعاقب ويدخل خلوة روحية، يصحح أفكاره. الخلوة الروحية تساوي سجن في شيء من الأديرة. نحن يبدو أنه بعض رؤساء الأديان في الشرق وربما بعض الجهات عندنا ترى أنه في المنطقة ككل أتكلم، ترى أنه التعايش أو خلي كل واحد في مذهبه ولا يقرب أحد صوب الثاني، بس ما في داعي الناس تلتقي والمياه تمتزج ونأخذ من بعضنا البعض. ما في، هذه الصورة موجودة بالمناسبة. كل واحد في حاله. أنا أتوقع هذه صحيح بمقدار، ربما هذا اجتهاد، لكن أنا ما أرى صحيح. أنا أرى أن الناس تعرف بعضها البعض وتدخل ونكتسب حاجة أنا أسميها الوحدة الشعورية بين المسلمين. إيش المشكلة؟ وبين حتى غير يعني في بعض المناطق أخواننا اللي يعيشون تعددية دينية مثلا في مصر لبنان، إيش المشكلة المسلم مثلا يجامل، خلينا نقول يجامل، طبعا ما بالضرورة المجاملة دلالتها سلبية، يجامل يقول يعني يهني مسيحي بعيده، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة كما أنه في مصر بالمناسبة بعض رؤساء الأديان من الفئتين يحاول يوجد حواجز نفسية، الفانوس مثلا، فانوس رمضان ما له دلالة دينية في الدين الإسلامي كنص، ما في، هي ممارسة شعبية، فرح شعبي عند المصريين. المسيحي كان يعمل فانوس رمضان وعنده ما يسميه بعضهم بعض المتعصبين لغة إسلامية. المسيح المصري الشعبي عنده لغة إسلامية. فأذكر مرة من المرات أقرأ واحد متعصب يقول لك يا أخي نحن نريد أن ننقي مسيحي الشرق من اللغة الإسلامية هذه.
يا إلهي.
دائما في من يقتات على تعميق الاختلاف الديني أو المذهبي، هو مصدر عيشه يترزق من فاتح دكان باسم الأديان أو باسم المذهب أو باسم معرف أي جهة هو يتبعها. الواجب واجب الوقت اليوم لا يا أخي، الأديان فضاء نور حاجة، ما هو سجن الدين، ما هو سجن المذهب، ما هو سجن. يعني هذا الفكرة أتوقع نحتاجها، يصير في نوع من التعايش ونوع من التعارف ونوع من اكتشاف الآخر، أعرف إيش عنده إيش ثقافته إيه الأمر، يعني ماذا تعني له الفكرة هذه. أنت كل واحد عنده فكرة معينة، مثلا عاشوراء عند أهل السنة إيش تعني؟ صيام عاشوراء، نجاة موسى مثلا، أمور مباشرة تقول عاشوراء يصير استدعاء أمور معينة بما أنه الحادثة والجريمة حصلت صحيح. في عاشوراء
صح.
عاشوراء عند الشيعة الحسين، شهادة الحسين، أصحاب الحسين، مأساة معينة تعرض لها فئات من أهل البيت فهو يعيش تجربة معينة أو خبرة معينة ورثها من آبائه في جانب معين، وأنت تعيش تصور معين. طيب هل ممكن نأخذ هذا التصور وهذا التصور ويلتقون في منطقة وسط بحيث تصبح عاشوراء مناسبة إسلامية وليست مذهبية؟ هذا تفكير أنا أفكر بصوت مسموع، يعني قس عليها كل مناسبة ممكن نمر بها. مثلا أخواننا في مصر ميلاد المسيح الكريسماس أو ميلاد المسيح الكريسماس لا ميلاد المسيح، نحن عندنا تصور معين عن السيد المسيح في القرآن
صحيح.
طبعا لا يلتقي مع التصور اللي موجود عند الكنائس الرسمية في المسيحية اليوم ومن زمان هذا، وعندنا تصور يرفض يرى أنه هذا الأمر خطير جدا على مستوى مفهوم التوحيد ونقاط التوحيد. لكن هل ممكن أن نوجد أرضية مشتركة للاحتفاء بالسيد المسيح مع الاحتفاء بخصوصيتنا الدينية، خصوصا أنه كثير من المسلمين في مصر، لبنان، العراق، كثير من الشعوب هذه فيها المسيحيين نسبة كبيرة بعد
صح.
أنا أذكر أني تابعت كيف نحن نعلم الأجيال أنه إياكم والاستهزاء بمعتقدات الآخرين. بالمناسبة القانون العماني، وإذا أنتم تحفظون النص صححوا لي، اللي أنا أحفظه أنه يجرم ازدراء الأديان السماوية، الازدراء حتى في غير الإسلام تعاقب عليه. فأذكر أنه كل مناسبة احتصار عندنا بعض أخواننا العمانيين المغردين وبعض أصحاب المواقع عندهم هالمرض، تجدوا في مثل هذه المناسبات المسيحية، مع أنه ما عندنا مسيحيين والمسألة غير ابتلائية أصلا، نحن خارج الموضوع
صح.
يجيب لك صورة لبعض رجال الدين، أعلى رجل دين في المسيحية مثلا البابا فرانسيس وهو منبطح في طقس من الطقوس عندهم ويتحكم ويزدري هذه الديانة، ما يليق قلة ذوق عيب. نحن ما لنا علاقة بالناس بهذه الصورة. عندك جانب فكري، القرآن قدم رؤيته بوضوح، مع ذلك القرآن قدم رسالة التقارب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه رسالة القرآن. مع كل ما المسيحيين في تاريخهم الفكري للإسلام يتحفظ عليه في الشق المتعلق بمفهوم التثليث، الإسلام مع ذلك يقول ولتجدن أقربهم مودة، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، إلى آخر الآية الكريمة. لاحظ الصورة المنصفة، القرآن ما يقدم أحكام للقطيعة، دائما ينادي بالقواسم المشتركة، دائما ينادي بالكلمة السواء. فإذا كان هذا الأمر في الآخر الذي يختلف معنا دينيا من باب أولى من يختلف معنا في فروع قضايا التاريخ أو قضايا العقيدة أو قضايا الفقه. وقبل قليل كنت أقرأ مقولة ذكرها القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد، إنه أحد كبار الحنابلة في ذاك الوقت ألف كتاب وسماه كتاب الاختلاف في فروع الفقه، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال سميه كتاب السعة. نحن نريد هذا المفهوم، السعة في النظرة، السعة في النظرة للأمور الفقهية العقدية، حسن الظن بالآخر، إنه ما نأخذ موقع الله في الحكم على الناس، الله وحده المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحده الذي يستطيع أن يحاسبنا. ما نستطيع أن نحاسب بعضنا البعض،
صح؟
يعني أنت
صح.
لو تقول الإنسان إيش نيتك يا أخي، ما أحد يقدر يجزم أنه أنا مخلص لله، صح. إلا إذا كان هذا الإنسان ما فاهم.
طيب، حادثة الوادي الكبير كيف يمكن التعامل مع أبعادها خصوصا الفكرية؟
نحن أعتقد الأبعاد الفكرية، والله سؤال كبير، الأبعاد الفكرية أعتقد نحتاج إلى مراجعات حقيقية، أولا للمادة المقتضبة في المقطع المرئي. مثلا مفهوم الخلافة ذكر أم لم يذكر؟
ذكر.
وذكرت بيعة،
ذكر
أبو حفص القرشي معرف، صح. هالمرة ما ذكروا الهاشمي، كان الأوائل كلهم اللي يموتوا هاشمي معرف، هذا قرشي من غير هاشم. عموما يحيلك إلى ماذا؟ نظرية الإمامة أو الخلافة في قريش. وطبعا هل الخلافة، مفهوم الخلافة هو هذا؟ أذكر في 2015 عندي مقطع مرئي موجود في قناتي في اليوتيوب، تكلمت عن نظرية الخلافة عند إمام الحرمين، وهو أحد أئمة الشافعية الكبار وعقلية جبارة، ناقش العدد الذي مثلا من خلاله يصبح فلان من الناس خليفة، كم تحتاج البيعة. خلاصة رأيه إذا ما خانتني الذاكرة إنه واحد.
عجيب.
واحد ثقة على قوله عدل ومن أعيان المسلمين يبايع وصار خليفة، حتى لو هو وصار واجب الطاعة على الأمة شرقا وغربا، و من خلاله اللي هو الحاكم بأمر الله يستبيح الدماء، والقصة اللي تعرفها. أنا أمام معضلة. فلاحظ أن هؤلاء لا ينطلقون من فراغ. مثلا التوحش، إدارة التوحش، داعش وإدارة التوحش، تذكرون زمان حتى الإحراق مارسوه،
صح.
أقصى درجات ممارسة العنف كانت موجودة، وهذه بالمناسبة كتبت فيها مقالات ودراسات التوحش عند داعش والخيارات اللي سلكوها. المسألة ما من فراغ، على مستوى الاختيار هم واعين باختياراتهم، زايد كل خيار يسلكوه له جذور، ما في شيء جايبينه من الفضاء. يعني هذه المسألة لازم نعطيها حقها يعني، وتفكك هذه المفاهيم. الآن المسلم المتدين، المسلم الملتزم بين قوسين، مع أنه هذا المصطلح جاي يعني ما موجود في التراث أصلا، ملتزم ما موجود، متأثر بالأدبيات ربما اليسارية أو شيء، أو تجد هذا مثلا ندرس في الأدب نظرية الالتزام في الأدب، لكن أصل الفكرة ما هي، أو المصطلح ما موجود. المهم تجد المسلم الملتزم اليوم يعيش درجة من الاحتقان تجاه الأنظمة الحديثة، الدولة. عنده تصور أنه هالدول تخالف الإسلام، ويا الله متى حلم الخلافة يعود، والسوالف هذه موجودة بقوة، ربما عند بعض المذاهب أكثر من الأخرى الفكرة، لكنها موجودة. فنحن من بعد إلغاء الخلافة، كمال أتاتورك ألغى الخلافة الصورية أظن 1923 شيء كذا، و ما أعرف يجوز نتكلم بتفصيل أكثر أو لا، لكن خلينا نقول هذا تاريخ في النهاية، والمسألة حضرت في الجانب العقدي والفقهي. أنه تجد الملك فاروق بعدها بسنوات بسيطة يدعو إلى مؤتمر الخلافة، فكر أنه قدم نفسه خليفة وجهز النسب العلوي، صار سيد، صار هاشمي بين قوسين في سنوات غضون سنوات بسيطة، والجماعة تبرعوا، ما أعرف من ركب له نسب أو وجد له نسب، الله أعلم، هذه أمور ما نقدر نحسم فيها. المهم الموضوع كان مطروح، ما فقط حسن البنا هو اللي كان يفكر في الخلافة، ملك فاروق يفكر في الخلافة، كل الاتجاهات في هذاك السياق كانت فيها موضوع الخلافة في دائرة العالم السني مع التحفظ على المصطلح، كان موجود التفكير لأنه موجودة في كتب الفقه. المشكلة أنه نحن دخلنا إلى الدولة الحديثة، الدولة الوطنية الحديثة، وما عالجنا كل الأمور المتعلقة بفقه الخلافة، وتجد حتى بعض رواد الإصلاح الكبار مثل عبد الرحمن الكواكبي في كتابه أم القرى يتصور خليفة عربي قرشي موجود في مكة بنظام يشبه الفاتيكان، وموجودة هذه. رواد الإصلاح كانوا يتحدثوا عن مثل هذه الأفكار، وتجد محمد السيد جمال الدين الأفغاني يقدم فكرة الجامعة الإسلامية كفكرة تعالج تراث الخلافة، أو فكرة بديلة عن الخلافة أو قريبة تطوير فكرة الخلافة. وتجد بعض القضاة، أظن السنهوري أظن له كتاب في الخلافة يعالجها بما يساوي رابطة بين الأمة العربية والإسلامية، شيء من هذا أجل. بما هو موجود عند الأمم الأخرى. فتلاحظ أن الفكرة ودخلنا هذا أقل من 100 سنة الآن، كل ما مكملين 100 سنة، فنحن دخلنا للدولة القطرية وما الأمور ما هي ضابطة، يعني عندنا حنين إلى الخلافة. وتجد أيام الربيع العربي بعض الحركيين الإسلاميين من مختلف المشارب كان يخطب حتى في الأزهر وفي مصر، زاروا هذيك الأيام، كان يتكلم والله إنها قائمة، والله إنها ستأتي على الخلافة، يتنبأ. وفي حديث بالمناسبة في هذا، تستعيد هذه الجماعات. فلاحظ أنه الأمر خليط من كل شيء، عندك نص ديني موجود، عندك أحلام وسخط على الواقع موجود، عندك متغيرات سياسية واجتماعية، والناس ما فاهمة إيش هي الدولة الحديثة وإيش ما موقعها من الإعرام، ما فاهمين. فالواحد يلتزم أحيانا من هؤلاء فيأخذ السخط على الواقع والحنين بالكامل إلى الماضي، يعيش السلفية في أبعادها اللي ما طيبة. هذا هو كائن سلفي، ما يعيش الواقع أبدا، هو يعيش في التاريخ ما يعيش الواقع.
هل فكرة مثل هذه ومتمثلة في حالة الوادي الكبير قادرة على الإضرار بالتعايش السلمي في عمان؟
لا لا، ما الناس عايشة، الأمور ماشية، لكن نحن طموحنا أفضل، نحن نطمح أنه نعيش حالة من الفهم وحالة من التقارب وحالة من الوحدة الشعورية وحالة من البناء. ونتمنى، أنا شخصيا أتمنى الدين عنصر بناء، أتمنى يجي اليوم اللي ما في جهة في العالم تخاف من الدين، أنه يمارس عنف، أنه يمارس تفجير، أنه يمارس أمور ما طيبة. الأصل أنه الدين عنصر بناء للإنسان للأوطان، هذه الفكرة لازم نشتغل عليها، الدين الإيجابي، الدين الذي يبني، فهمتني كيف؟ توقع نحتاجها هذه ونشتغل عليها صح، نعطيها وقتنا. اليوم عندنا مشاكل يا أخي لا لها أول ولا آخر،
صحيح،
شبابنا، أولادنا، إخواننا، كيف نسوي؟ ما العمل؟ كيف نواجه الواقع؟ كيف نشارك في البناء؟ كيف نعطي الدين فرصة ليقدم أفضل ما عنده؟ هذه أمور يعني أتوقع لازم نعطيها نصيب كبير من تفكيرنا، ما فقط خايفين من الدين، خايفين من المطاوعة، لا، المطاوعة بين قوسين أفضل وأطيب ناس موجودين في الدنيا، أفضل ناس، فقط خليه يشوف الدنيا صح، خليه يفهم طاقة الدين وين تروح.
عجيب.
يعني أنا ضد أنه يعسكر الدين ويعسكر المتدين. لا يا عمي، العالم اليوم خلاص ما تقدر تسيطر عليه. بدل أنت ما تشتغل بالملاهة المطوع فاضي مثلا، في ناس تشغلوا ب ما أعرف إيش في اللي داير عند التغيرات الاجتماعية والاستهلاكية، ويراقب حياة الناس ويراقب لا خلي يبني، نحن نحتاجه نريده. تشوف الأعمال التطوعية اللي باسم الدين تصير، التفاني والإخلاص الآن، الدروس، الحلقات الصيفية، البرامج، حاجة جزاهم الله خير كبيرة وجبارة. بس خليهم في هذا المسار، أدعو نفسي منه فيهم يعني أنه نروح في هذا المسار، ما نروح أنه نشتغل بتفاصيل حياة الناس. خليك اشتغل بالبناء، ما نراقب، ما نأول كلام الناس، ما نتحول إلى عسكر، ما نمارس الاحتساب. احنا ما نحن دولة، الدولة هي اللي لها الحق تنظم حياة الناس في المجتمع، دولة. وحتى شوف يا سيدي الكريم، هؤلاء وكثير من هؤلاء ما قرأوا ما كتبه العلماء الكبار عندما في فقه السياسة الشرعية، وفي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تفاصيل كثيرة تغيب عن هؤلاء. شاب يخرج من قرية عنده تصورات معينة عن حياة الناس، وبعدين نشوف التحدي الكبير. ما الوادي الكبير، الوادي الكبير حدث إن شاء الله لا يتكرر وتحت السيطرة. التحدي الكبير الآن إنه يحصل تطرف في قضايا كثيرة، يا إن الدولة منتظرة تنمية وانفتاح وبناء وغيرها من الأمور. المتدين إيش موقعه من هذا؟ إيش موقعه؟ هل هو الشرطي اللي بيراقب كل تفاصيل الحياة وبيعطي إسقاطات، ولا هو إنسان يحاول أن يجد له موقع في هذا المشهد الكبير وفي هذه الرؤية الكبيرة للبلد ويبني؟ أنا رأيي يأخذ له هذا المسار. ودائما أقول لا تضع الشباب والجيل الجديد في مصادمة مع الدين. وعندنا أحداث كثيرة، بعض الممارسات ما واعية وما فيها درجة من النضج. يعني مثلا عندنا نحن مجتمع، كل العالم يقول مجتمع محافظ، مجتمع محافظ، وبالمناسبة ما عندنا شيء تيارات فكرية إلى الآن، ما في تيارات فكرية. في ناس عندها توجهات أشخاص، أما تيارات ما في. طيب تيارات ما كلمة مدح ولا كلمة ذم،
صح.
أي مجتمع يكبر وينمو يصير فيه تيارات، طبيعي،
صحيح.
لكن إلى الآن ما وصلنا لهذا يعني، وطبيعي يوصل بعد الإنسان ما يكبر عدد دولة أو شيء وتنضج المجتمعات يصير. فعموما كيف نتعامل مع الاختلاف؟ هذا هو السؤال. الاختلاف الديني، الاختلاف الثقافي، الاختلاف الفكري. أنت ما وحدك في العالم، العالم فيه غيرك، وهي سنة الحياة. يعني هل الدين يريد أن يأخذ الناس بالغصب وبالإكراه إلى مسار واحد؟ لا، هذا اللي أنا أقوله. خلينا نشتغل إنه نؤسس فكر للسعة، لنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه.
جميل.
ننظر إلى القواسم المشتركة، ننظر إلى ما يبني الإنسان، ننظر إلى الدين كبناء. الدين يبني، الدين يربي، الدين ما معول هدم. أنت المتدين، ما أنت شرطي، ما هي وظيفتك؟ الدولة اليوم خليها تقوم بدولها بدورها، وفي جهات ممكن تشارك، خذ موقعك الطبيعي، بس أكثر من هذا لا.
جميل، شكرا جزيلا لك، شكرا على وقتك مرة أخرى، شكرا على تلبية الدعوة، وبارك الله فيك.
الله يحفظكم ويجمعنا على خير ويجعلنا متآخين، والحمد لله على نعمة عمان، والحمد لله على هذا التماسك. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نظل أوفياء للوطن، ونظل أوفياء للتقاليد التي ورثناها من آبائنا، حب الناس وحب الخير والتماسك والنظرة الجميلة للدين. الله يحفظنا ويحفظ الجميع ويسلم الجميع يا رب العالمين.
آمين آمين آمين. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم على متابعة هذه الحلقة اللي أنا شخصيا يعني استفدت منها كثير. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول. سلام.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.